حيث يقوم وفد برئاسة جلال طالباني بزيارة إلى تركيا. وقبل أن نبدأ بمواد الملف ندعوكم للاستماع إلى عرض لأهم الأنباء.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. دافع الرئيس جورج دبليو بوش عن القرار باللجوء إلى استخدام القوة العسكرية في العراق باعتبارها أمرا ضروريا، وقال إن الحرب تكون في بعض الأحيان هي الوسيلة الوحيدة للدفاع عن القيم، وذلك في خطاب جامع عن السياسة الأمريكية في مستهل زيارته الرسمية لبريطانيا. وقال الرئيس بوش إن جميع البلدان الحرة غير مستثنات من خطر الإرهاب، مضيفا أن العراق أصبح بمثابة جبهة مركزية في الحرب على الإرهاب. وأشار الرئيس الأمريكي إلى حق الشعب العراقي في التمتع بحرية التعبير مثلما هو الحال في الغرب، وقال إن الولايات المتحدة تقف في صف حقوق الإنسان وتؤكد على أهمية الكرامة التي وهبها الله لكل فرد، لذا فإنها تحركت لمواجهة الاضطهاد والجوع والمرض. وقال الرئيس بوش إن خطر استخدام الإرهابيين والطغاة لأسلحة الدمار الشامل يمثل أعظم التهديدات في هذا العصر، لافتا إلى أن الشر واضح للعيان وأن الخطر لا يزداد إلا عن طريق إنكاره، ومشددا على أن الولايات المتحدة ستواجه هذه المخاطر وتنتصر عليها. ونفى الرئيس الأمريكي أن تكون السياسة الأمريكية قائمة على البحث عن المنفعة بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الألمانية. ذكرت رويترز أن الطائرات البحرية الأمريكية واصلت اليوم الأربعاء طلعاتها فوق مناطق في شمال العراق منطلقة من حاملة طائرات في الخليج، فيما استمرت القوات الأمريكية بضرب مخابئ يشتبه في استخدامها من قبل مسلحين بالأسلحة الثقيلة. نقلت أسوشيت بريس عن عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وعضو مجلس الحكم العراقي، نقلت تحفظاتي بخصوص عملية نقل السلطة للعراقيين بحلول حزيران المقبل، مشيرا إلى أن الاتفاق على الجدول الزمني قد تمت المصادقة عليه من دون إتاحة وقت كاف للتباحث بشأنه. نقلت فرانس بريس عن مسؤول الإدارة المدنية في العراق بول برما تأكيده على أن الوضع في 90% من العراق عاد إلى طبيعته على الرغم من الهجمات اليومية ضد قوات الائتلاف. تصريحات برما وردت في عدد اليوم من صحيفة كورير ديلا سيرا الإيطالية. واصل سيداتي وسادتي تقديم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. أعرب جلال طالباني الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي عن رغبة بغداد لرأب الصدع مع تركيا بعد توتر الأجواء حول مسألة نشر قوات تركية في العراق. ونقلت فرانس بريس عن طالباني بعد مباحثات أجراها في أنقرة مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن الجانبين يرغبان في تحسين الصلات التي تضررت. دعت روسيا اليوم الأمم المتحدة لتنظيم مؤتمر يهدف إلى وضع خطة سلام يمكن أن يؤدي إلى إرسال قوات دولية تتولى حفظ السلام في العراق بحسب ما نقلت فرانس بريس. جاء هذا في مقابلة لوزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف مع شبكة CNN الإخبارية التي قالت إن الخارجية الروسية نشرت نص المقترح. الوزير الروسي أشار إلى اهتمام الجميع بألا يتحول العراق إلى بؤرة ساخنة للإرهاب الدولي، لافتا إلى أهمية أن تتصف الخطوات باتجاه هذا الهدف بالفاعلية ما يستدعي اللجوء إلى الحوار. ذكرت فرانس بريس أن سلطة الائتلاف المؤقتة أعلنت عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود لإلقاء القبض على عزة إبراهيم الدوري. وكانت رويترز نقلت عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الأمريكية في العراق دمرت هذا الأسبوع منزل الدوري باستخدام صواريخ أرض-أرض توجه بالأقمار الاصطناعية. وقال أحد المسؤولين أن الهجوم الذي شنته فرقة المشاة الرابعة وقع ليلة الأحد الماضي على منزل الدوري في منطقة تكريت، ويرى المسؤولون أن الدوري يقوم بدور النشط في تنسيق الهجمات ضد القوات الأمريكية. أعرب وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في مقابلة نشرتها اليوم الأربعاء صحيفة لوموند الفرنسية عن اعتقاده بأن باريس وواشنطن ستجدان أرضية مشتركة بشأن العراق رغم نداءات فرنسا لنقل السيادة إلى العراقيين بسرعة. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
أهلا بكم مع ملف العراق اليومي الذي يعده ويقدمه شرزاد القاضي وفريال حسين وعدد من مراسلي إذاعتنا. وفي الملف الذي تخرجه هيلين مهران نستعرض مستجدات وتطورات عراقية ويتضمن العناوين التالية:
رئيس مجلس الحكم الانتقالي يعرب عن رغبة العراقيين في تطوير العلاقات مع تركيا، وقوات التحالف تخصص مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال عزة الدوري.
مستمعين الكرام، قال جلال طالباني الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي بعد محادثات أجرها مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن بغداد مستعدة لتطوير علاقاتها مع أنقرة بحسب ما أوردته فرانس بريس. وقال طالباني: لقد عبرنا عن رغبتنا في توسيع وتطوير العلاقات مع تركيا من النواحي السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والثقافية. وأضاف أن أردوغان وعد بالوقوف مع الشعب العراقي والمساعدة في عملية إعادة إعمار العراق. وأضاف طالباني أن العراق الديمقراطي الجديد لن يسمح لأي جماعة باستخدام الأراضي العراقية لشن هجمات ضد تركيا ودول مجاورة للعراق. وأوضح طالباني أن الشركات التركية يجب أن تشعر بأن الاستثمار في العراق آمن، مشيرا إلى أن الهجمات التي استهدفت قوات التحالف ومدنيين وقعت في مناطق قليلة فقط بالبلاد. وكان طالباني وصل إلى تركيا يوم الأربعاء على رأس وفد كبير لإجراء محادثات مع مسؤولين أتراك تهدف إلى تحسين العلاقات بين البلدين. وأشارت وكالة أسوشيتد بريس إلى أن طالباني التقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين أتراك.
قال الرئيس جورج بوش في خطاب ألقاه في لندن أمام مدعوين إن من حق العراقيين أن يتمتعوا بحرية التعبير التي يتمتع بها الغربيون. وتقول وكالة الأنباء الألمانية إن الرئيس الأمريكي دافع عن الحرب التي أطاحت بالنظام العراقي، مشيرا إلى أن اللجوء إلى استخدام القوة قد يكون الحل الوحيد في الدفاع عن القيم.
إنه أكثر من مجرد تحالف في الأمن والاقتصاد، فإن للأمريكيين والبريطانيين تحالفا في القيم، وتحالفنا القديم والمجرب قوي جدا.
وقال الرئيس الأمريكي إن مسؤوليات كبيرة تقع مرة أخرى على عاتق الديمقراطيات الكبيرة، وسنواجه هذه التهديدات بعيون مفتوحة وسنهزمها. وأضاف إن الإرهابيين يستهدفون الأبرياء ويقتلون الآلاف، وإذا حصلوا على الأسلحة التي يسعون إليها فإنهم سيقتلون الملايين. وأضاف الرئيس بوش بشأن معاناة الشعب العراقي في ظل النظام السابق: The inhabitants of Iraq's bathest hell
with his lavish palaces. إن سكنة الجحيم البعثي في العراق بقصوره الفارهة وغرفه الخاصة بالتعذيب وقبوره الجماعية لن يتركوا الدكتاتور الهارب ليفلت، لأنهم فرحوا بسقوطه. They rejoiced
at his fall. وأكد الرئيس الأمريكي أن إزاحة صدام جعلت العالم أكثر أمانا. And who will say that Iraq
was better off when Saddam Hussein was strutting? من سيقول إن العراق كان أفضل عندما كان صدام يضرب ويقتل، أو إن العالم كان أكثر أمنا عندما كان يمسك بالسلطة؟
وقال بوش إننا سنتحمل مسؤولياتنا في أفغانستان والعراق بإنجاز العمل الذي بدأناه من أجل الديمقراطية. وأضاف أن فشل الديمقراطية في العراق سيعيد الشعب العراقي إلى أيام البؤس وسيضع البلاد في أيدي الإرهابيين. وأضاف أن الولايات المتحدة تناصر حقوق الإنسان في العالم، وقد حظيت زيارة الرئيس جورج بوش وزوجته لورا إلى بريطانيا باهتمام كبير، وخصوصا ما يتعلق منها بالشأن العراقي. هذا وقد استقبلت الملكة إليزابيث الرئيس بوش، ومن المؤمل أن يلتقي برئيس الوزراء البريطاني توني بلير يوم الخميس. وبعد فصل إعلاني قصير سنعود إلى مواد الملف، حيث تأمل سلطة التحالف أن ينال التوجه الجديد لنقل السلطة إلى العراقيين موافقة ورضا أطراف عراقية ودولية.
حقوق الإنسان في العراق، تقارير ومقابلات ذات صلة بحقوق الإنسان العراقي، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي كل اثنين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
قال سلطة التحالف في العراق إنها واثقة من أن رجل الدين الشيعي البارز آية الله علي السيستاني لن يقف في طريق العمليات السياسية لنقل السيادة إلى العراقيين. بحسب ما نقلته أسوشيتد برس عن متحدث لم يكشف عن اسمه، وقالت الوكالة نقلا عن المصدر إن آية الله السيستاني بارك هذه الخطوات أثناء زيارات قام بها أعضاء في مجلس الحكم الانتقالي إلى منزله في مدينة النجف، لكن الوكالة أشارت إلى أن السيستاني لم يعلن عن رأيه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مجلس الحكم والسلطات الأمريكية.
من ناحيته وجه وزير الخارجية الأمريكي كولين باول نداء في مقابلة يوم الثلاثاء إلى الدول الأوروبية لكي تنسى خلافاتها وتساعد في إعادة بناء العراق. أما يوشكا فيشر وزير الخارجية الألماني فقال إن على الأمم المتحدة أن تلعب دورا كبيرا في إعادة إعمار العراق، وأن لا يقتصر هذا الدور على تقديم المساعدات الإنسانية فحسب. إلى ذلك صعدت روسيا من انتقاداتها للاتفاق الذي تم بين مجلس الحكم العراقي والسلطات الأمريكية. وفي هذا الإطار نقلت وكالة فرانس بريس عن نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف قوله إن الاتفاق تم في أجواء من السرية دون أخذ وجهة نظر المجتمع الدولي ودول الجوار ومجلس الأمن بنظر الاعتبار.
سيداتي وسادتي، وفي القاهرة التقى مراسلنا أحمد رجب الكاتب منصور عطية الخبير السياسي المصري الذي علق على خطاب الرئيس المصري محمد حسني مبارك وتأكيده على وقوف مصر إلى جانب الشعب العراقي وترحيبه بالإعلان الأمريكي بنقل السلطات السياسية إلى العراقيين، مشددا على ضرورة منح هذه الحكومة صلاحيات حقيقية.
أكد الرئيس المصري حسني مبارك وقوف مصر إلى جانب الشعب العراقي ورحب بالإعلان الأمريكي بنقل السلطة إلى العراقيين، مشددا على أهمية أن تمنح هذه الحكومة صلاحيات حقيقية، وقال إن اتجاه العراق نحو تسلم أبنائه لسلطات الحكم هناك سوف يعني عودة الاستقرار إلى الأراضي العراقية على حد تعبيره. ومن جهته شدد رئيس البرلمان المصري على دعم مصر ووقوفها إلى جانب العراق بحسم. وكان الرئيس المصري قد تعرض لوعكة صحية أثناء إلقاء خطابه أمام البرلمان، عاد بعدها لاستكمال الخطاب بعد فترة استراحة قاربت نصف ساعة تقريبا. ومعنا على الهاتف الأستاذ منصور عطية الخبير السياسي المصري الذي علق على خطاب الرئيس المصري بقوله:
يعني في اعتقادي أن ما أعلنه الرئيس المصري اليوم بشأن الموقف في العراق يؤكد مرة أخرى على الثوابت التي سبق وأن أوضحتها القاهرة فيما يتعلق بشأن مستقبل العراق. أولا أكد الرئيس مبارك على أنه لابد من الإسراع بتسليم السلطة للعراقيين، ورحب بأي خطوة تأتي في هذا الاتجاه، بما يشير طبعا إلى أن ما أعلن من قبل الولايات المتحدة في هذا الشأن بتسريع تسليم السلطة هو خطوة إيجابية على هذا الصعيد. وفي نفس الوقت أكد على أهمية تشكيل حكومة وطنية عراقية، وهو ما يجري الإعداد له بالفعل في هذا الاتجاه. تأكيدات الرئيس مبارك على هذه النقاط هي تعبير من القاهرة عن تأييدها الإيجابي للخطوات التي اتخذت من قبل الولايات المتحدة، مع التشديد على ضرورة أن يتم الإسراع بتسوية كافة الأوضاع داخل العراق بما يحول دون تفاقم الأوضاع الأمنية والمواجهات العسكرية الدامية هناك.
أستاذ منصور، في هذا الإطار هناك تأكيدات كما رأينا من الرئيس المصري حسني مبارك وأيضا من رئيس البرلمان المصري أحمد فتحي وسرور على أن مصر ستدعم العراق وستقف إلى جانبها، هل يعني ذلك مزيدا من توسيع العلاقات مع مجلس الحكم الانتقالي على سبيل المثال؟
أعتقد أن هذا سوف يفتح الباب أمام مزيد من توسيع العلاقات، توسيع التعاون مع مجلس الحكم الانتقالي، وهو ما كانت القاهرة قد أقدمت عليه بالفعل خلال الشهور الماضية، حيث استقبلت العديد من الزعماء العراقيين أعضاء المجلس وآخرهم جلال الدين الطالباني الذي كان قد زار القاهرة قبيل توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس. وإضافة إلى ذلك أيضا استقبلت القاهرة وزير الكهرباء العراقي وجرت مباحثات لدعم مصر للعراق بمولدات كهربائية، وهو ما يشير إلى أن هناك خطوات قد تتخذ في اتجاه مزيد من التعاون الاقتصادي والفني وفي مجالات أخرى يمكن أن يتفق عليها فيما بعد.
هل سينعكس ذلك أيضا على المستوى العربي من جهة، ومن جهة أخرى هل سينعكس على مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين؟
نعم، يعني سوف ينعكس، ولكن القاهرة بدت للفترة الماضية متحفظة بعض الشيء تجاه اتخاذ المزيد من الخطوات في اتجاه لدعم مجلس الحكم، خاصة وأن هناك رفض عربي للوضع المجلس في ظل عدم وجود صلاحيات. الآن ونحن أمام حكومة عراقية وطنية تمنح صلاحيات حقية، وهذا ما أكدت عليه القاهرة، يمكن أن تفتح الباب أمام مزيد من التعاون ومزيد من الدعم لهذا المجلس، وتخرج القاهرة عن تحفظها المعهود.
الأستاذ منصور عطية الخبير السياسي المصري، شكرا جزيلا لك.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي الأمم المتحدة قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تدعمها بريطانيا تسعى لاستصدار قرار جديد من الأمم المتحدة يؤيد القرارات التي يتخذها الزعماء العراقيون والإدارة الأمريكية لإقامة حكومة مؤقتة في بغداد قبل نهاية حزيران المقبل. ونقلت رويترز عن دبلوماسيين أن من بين الأهداف الأمريكية من استصدار قرار جديد هو ضمان إعادة الأمم المتحدة لطاقم موظفيها السياسيين إلى العراق، وأن ذلك قد يشجع بدوره دولا أخرى على الانضمام إلى جهود إعادة البناء والترتيبات الأمنية بعد انتهاء مهمة الإدارة المدنية وتشكيل حكومة عراقية مؤقتة. وتقول رويترز إن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول ترك الباب مفتوحا أمام استصدار قرار جديد من مجلس الأمن. واستجابة لهذه الضغوط أعلن كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة يوم الثلاثاء أنه سيعين قريبا مبعوثا خاصا ليحل محل سيرجيو ديميلو الذي قتل في الانفجار الذي استهدف مقر الأمم المتحدة في بغداد في 19 من آب الماضي.
هزت مجموعة من الانفجارات القوية العاصمة العراقية بغداد مساء الثلاثاء، فيما صعدت القوات الأمريكية هجماتها ضد مواقع عناصر ومجموعات تقوم بهجمات ضد قوات التحالف. وقد قامت قوات التحالف تساندها طائرات مقاتلة بقصف مواقع وسط العاصمة بغداد يوم الثلاثاء بحسب ما أوردته وكالة فرانس بريس. وقالت الوكالة إن دوي الانفجارات سمع في بغداد، فيما قال متحدث باسم الجيش الأمريكي إنهم استهدفوا 5 أوكار كانت تستخدم لإطلاق المدافع على قوات التحالف. من ناحيتها نقلت رويترز عن متحدث باسم القوات الأمريكية أن هذه الانفجارات هي استمرار لعمليات المطرقة الحديدية التي تنفذها الفرقة المدرعة الأولى دون أن يعطي المتحدث المزيد من التفاصيل.
قال الميجر دوغلاس فينسنت الناطق الرسمي باسم قيادة الفرقة 173 الأمريكية في كركوك أن المداهمات والتطويق التي شهدتها المدينة جاءت ضمن عمليات الإعصار الكاسح التي تقوم بها القوات الأمريكية، والهدف منها محاربة الإرهابيين الذين قصفوا في الآونة الأخيرة أهدافا مدنية وعسكرية أمريكية.
قال الميجر دوغلاس فينسنت الناطق الرسمي باسم قيادة الفرقة 173 الأمريكية في كركوك إن عملية المداهمات والتطويق التي شهدتها مدينة كركوك جاءت ضمن عمليات الإعصار الكاسح التي تقوم بها القوات الأمريكية، وأضاف إنهم بدأوا بهذه العملية منذ يومين وما زالوا مستمرين فيها، وأشار إن هذه العمليات ليس القصد منها ترويع العراقيين، إنما محاربة الإرهابيين الذين قصفوا في الآونة الأخيرة الأهداف المدنية إضافة إلى الأهداف العسكرية الأمريكية. وقال إنهم لا يهدفون في دخولهم إلى أي منطقة إرباك الأهالي، إنما يبحثون في منزل معين عن أحد الأشخاص الذي يصنع القنابل ويستعملها لاحقا ضد المدنيين الأبرياء، وقد يستعملها ضد الجيش الأمريكي. وأعلن إن القوات التحالف قصفت ودمرت بيتا متروكا قرب حي العمل الشعبي بكركوك الذي كان يستخدمه المهاجمون في قصف المدينة والقوات الأمريكية، كما كشف عن اعتقال 15 شخصا يشتبه في أنهم كانوا ينفذون الهجمات ضد المدنيين والقوات الأمريكية، وأضاف أنهم استطاعوا العثور على مخزن للأسلحة والعتاد قرب مدينة الحويجة من بينها قاذفات RPG ومدافع لهاون. كما قال الميجر دوغلاس فينسنت الناطق الرسمي باسم الفرقة 173 الأمريكية الموجودة في كركوف إنهم استطاعوا الكشف عن 15 عبوة ناسفة يتم التحكم بها عن بعد كانت معدة للتفجير داخل مدينة كركوك. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
ومن أربيل وافانا مراسلنا عبد الحميد زيباري بتقرير عن حادث انفجار سيارة ملغومة وقع الثلاثاء.
في تمام الساعة 8:15 من مساء يوم أمس انفجرت سيارة مكتب وكالة أنباء إخلاص التركية في أربيل. الانفجار الذي وقع من جراء وضع كمية من مادة الـTNT شديدة الانفجار تحت السيارة الخاصة بنقل البث التلفزيوني للمكتب والتي كانت تعمل بنظام SNG لنقل الأعداد بالصوت والصورة أدى الانفجار إلى إحراقها كاملة. هذا ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بشرية. يذكر أن وكالة أنباء إخلاص التركية فتحت مكتبها في كردستان العراق قبل بدء عملية حرية العراق بشهرين لتغطية أحداث الحرب من كردستان العراق، وظلت بعد انتهاء الحرب أيضا تزاول أعمالها الصحفية لتغطية الأحداث. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وبعد هذا الفاصل الإعلاني نعود إلى مواد ملفنا، حيث خصصت قوات التحالف مبلغا لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال عزة الدوري.
إذاعة العراق الحر في براغ مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
نقلت رويترز عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الأمريكية في العراق دمرت هذا الأسبوع منزل عزة إبراهيم الدوري باستخدام صواريخ أرض أرض توجه بالأقمار الصناعية. وقال أحد المسؤولين إن الهجوم الذي شنته فرقة المشاة الرابعة وقع ليل الأحد الماضي على منزل في منطقة تكريت لعزة الدوري، الذي يقول مسؤولون أمريكيون إنه يقوم بدور نشط في تنسيق الهجمات ضد قوات التحالف. من جانب آخر قالت فرانس بريس إن قوات التحالف خصصت مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال عزة الدوري.
إلى ذلك انفجرت عبوة ناسفة في الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء في مدينة البصرة، حيث دمر الانفجار سيارتين مدنيتين لسلطة التحالف في الجنوب وقتل أحد الركاب وجرح اثنان بحسب ما ورد في تقرير لمراسلنا في البصرة حيدر الزبيدي.
بعد انتشار ظاهرة زرع المتفجرات في مدينة البصرة انفجرت عبوة ناسفة في الساعة 10 من صباح هذا اليوم في جنوب المدينة عند الشارع الرئيسي، حيث دمر سيارتين مدنيتين تابعتين لسلطة الائتلاف المؤقت في الجنوب. قتل إثر ذلك أحد ركاب هذين السيارتين وجرح اثنين آخرين. ناطق باسم قوات التحالف في الجنوب رفض الكشف عن هوية وجنسية القتلى والجرحى، واكتفى بالقول إنهما يعملان مع سلطة الائتلاف المؤقت. شهود عيان وبعض من سكان المنطقة أكدوا لنا بأن الانفجار كان يستهدف سيارتين تابعتين لقوات التحالف وقد دمرتا بالكامل، وكان الانفجار قويا جدا بحيث دمر زجاج المنازل القريبة من الانفجار. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
مستمعين الكرام، وفي حادث آخر شهدته البصرة، قال مراسلنا حيدر الزبيدي أن انفجارا وقع في منطقة الميدان في البصرة.
استطاعت القوات البريطانية والشرطة المحلية في مدينة البصرة أن إبطال مفعول عبوة ناسفة زرعت عند ساحة الطيران في منطقة المناوي باشا في مركز مدينة البصرة، بعد أن تمكنت فرقة بريطانية متخصصة من استخدام رجل آلي لإبطال هذه العبوة. الشرطة المحلية والقوات البريطانية طوقت المنطقة المجاورة وقامت بقطع جميع الطرق المؤدية إليها. فرقة من الشرطة المحلية في البصرة انتشرت في الشوارع العامة والطرق الرئيسية للبحث عن متفجرات زرعت في المدينة والتي أثارت موجة من الاستنكار لدى أبناء المدينة. حول هذا الموضوع التقينا أحد ضباط الشرطة في محافظة البصرة والذي شارك في اكتشاف بعض من هذه المتفجرات.
والله متفجرات في شهر الطيران، نجد تخريب، هذه شواهد تخريبية. إن كان وصل الله يوم العيد ترى في شهر رمضان مبارك والناس في تخرب، وهاي ناس تروا بعد في تخرب يعني، والناس ما تريد مصلحتنا، وإحنا نحب السيارة يعني، ممكن نحب السيارة.
هذه الأيام انتشرت موجة من زرع المتفجرات في محافظة البصرة، يعني ما السبب بتقديرك؟ لماذا هذا التركيز على مدينة البصرة هذه الأيام؟
يعني هم يتوقعون حاليا، هم جاي يتوقعون يعني يطردون بريطانية، بس هاي التفجيرات ضدنا وليس ضد البريطانية، ليس ضد البريطانية، ليس ضد الأمريكا، ضد العراقيين. ما شفت يعني زرع الشارع، لأن الشارع مو كل السيارات تطلع تفوت فيه، سيارات مدنية كلها عراقيين، لكن هاي ناس جاي تخرب.
وما هي الإجراءات التي اتخذتموها في مديرية شرطة محافظة البصرة لرجع مثل هذه الأعمال التي وصلتموها بالتخريبية؟
والله بلغنا جميع السيطرات، جميع النجدة دوريات، جميع المديريات مالتنا، قطعنا الطريق اللي تؤدي إلى احتزاز الانفجار.
وهل اعتقلتم بعض من هذه العناصر المخربة وقمتم بالتحقيق معها؟ ومن هي الجهة المسؤولة في تقديرك عن هذه الأعمال؟
والله لا أقدر أوصل لك الجهة، جهات كثيرة عن جهة تشتغل في الشوارع، لكن إحنا السيارة اللي إحنا أول نجدة، إحنا اللي تابعنا السيارة، تابعنا السيارة السودة السوداء دي السفرات، لكن سيارة الشارع منقوم ما قدرنا نسرع السيارة، خطنا على السيارات وقطعنا الشارع، لأن أفضل من حياة ذولة، حياة المواطن أفضل من حياة ذولة مخربين.
شكرا جزيلا لك.
حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
ومن ناحيتها، نقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الدفاع الأسترالي روبرت هيل أن الوضع في العراق متوازن بشكل مرهف، مشيرا إلى أن مخططي الحرب أخفقوا في تقدير مقاومة الموالين للنظام السابق، مضيفا أن أعمال العنف ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف غطت النجاح الذي رافق جهود مبذولة لإعادة العراق إلى وضعه. وأضاف الوزير الأسترالي أن العنف موجه ضد العراقيين أيضا لمنع من إدارة شؤونهم بأنفسهم.
قال ديفيد أوفهاوزر المستشار العام السابق لوزارة الخزانة الأمريكية إن الجهاديين ليسوا هم فقط الذين يتدفقون على العراق، بل هناك أيضا مبالغ كبيرة من الأموال تتدفق على البلاد لمساندة التمرد. وأضاف المسؤول السابق في وزارة الخزانة إن إيران وسوريا مسؤولة عن التمويل هناك. وتقول رويترز إن أوفهاوزر لم يقدم أرقاما لحجم الأموال التي قال إنها تتدفق على العراق.
وبذلك نأتي إلى ختام ملف العراق اليومي، شكرا لمتابعتكم.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أعزائي المستمعين، تشارك فرقة البصري بجميع أعضائها بهذه الأغنية التراثية.
هي زهيان الحلاوة
سيداتي وسادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ تستمعون فيما يلي إلى جولة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها سامي شورش وفريال حسين.
سيداتي وسادتي، مرحبا بكم مع جولة أخرى على أبرز مقالات الرأي والتعليقات السياسية التي نشرتها صحف عربية في خصوص تطورات الشأن العراقي. في هذه الجولة نتناول عددا من مقالات الرأي التي نشرتها صحيفتان لندنيتان، الأولى صحيفة الزمان والثانية صحيفة القدس العربي.
الأكاديمي البحريني سعيد الشهابي كتب في القدس العربي أن الحرب العراقية وعوامل أخرى عرقلت إلى حد كبير مشروع الديمقراطية التي تنادي بها واشنطن في الشرق الأوسط.
أما الكاتب الفلسطيني جواد البشيتي فقد وصف في مقال نشرته القدس العربي مجلس الحكم العراقي بأنه يوقع اتفاقات مع الولايات المتحدة زورا وبهتانا، ويسمح من دون أن يكون له الحق في ذلك ببقاء القوة الأمريكية في العراق لمدة طويلة.
أما المستشار القانوني العراقي خالد عيسى طه فقد اعتبر في مقال نشرته الزمان أن قانون مجلس القضاء الجديد الرقم 35 الصادر في بغداد في أيلول الماضي خطوة على درب الديمقراطية وأساس لبناء هيكلية قضائية عراقية ترجع القضاء إلى سالف قوته ليكون مفخرة للأنظمة العدلية العربية.
أما الباحث والحقوقي العراقي عبد الحسين شعبان فقد تحدث في مقال نشرته الزمان اللندنية عن التجربة الدستورية في العراق، وقال إن الدساتير العراقية المؤقتة تجاهلت التعددية في المجتمع وكرست السلطة بيد الحاكم بعد عام 1958.
الكاتب العراقي المقيم في الولايات المتحدة محمد الحمامدي تناول الوضع الأمني في العراق وسبل تحسينه، وذلك في مقال نشرته الزمان جاء فيه أن دوامة العنف في العراق مرشحة لمزيد من التصعيد إن لم يتم الإسراع في إيجاد حلول واقعية. وفي هذا الإطار أشار الكاتب إلى ثلاث خطوات سياسية في اتجاه تثبيت الأمن والاستقرار. الأول توسيع مجلس الحكم ليضم أطيافا عراقية أخرى، والثاني المباشرة في حوار جاد مع سلطة الاحتلال لوضع خارطة طريق تتضمن جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال، والثالث إجراء انتخابات تشريعية وإقامة برلمان وحكومة شرعية.
ورأى الكاتب أن هذه الخطوات الثلاث قد تساعد في وقف دوامة العنف وتخليص العراقي من مخاطر التفتت والانقسام.
مستمعين الكرام، والآن مع عرض موجز لأبرز الشؤون العراقية في صحف كويتية وسعودية مع مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
يقول الدكتور خالد الصالح في صحيفة الوطن: نشطت كل تيارات الصراع لتحويل العراق إلى أرض حرب، والملاحظة أن الهجمات توجه إلى كل ما في العراق دون خطوط حمراء، فالمتصارعون هم عدة أطراف، ومن يرفض قتل المدنيين يجد أمام جماعة أخرى متخصصة لقتل المدنيين، ومن لا يستهدف القوات الدولية والمنظمات الخيرية يفاجأ بتنظيمات مهمتها فقط القوات الدولية، حتى لم يعد أحد قادرا على معرفة من وراء تلك الهجمات، ولن يكون مستبعدا على حد قول الكاتب أن يكون أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الساحة الدولية هم الذين ينفقون الأموال لتأجيج الصراع والتسريع بسحب القوات الأجنبية التي لن يستفيد من وجودها أحد في العراق سوى العراقيين أنفسهم. ويتابع الكاتب أن من الواجب علينا أن نقوم بمساعدة الشعب العراقي لفهم المخاطر التي تحيط به، كما يجب على الشعب العراقي ألا يسمح للقوات الأمريكية التي احتلت بلده بالمغادرة دون ضمانات كما فعلت من قبل مع اليابانيين. وإذا ما نجح العراقيون بفهم المخاطر التي تحيط بهم والاستفادة من القوة الأعظم التي احتلت بلدهم لتحقيق ليس فقط الحلم العراقي بل حلم الشعوب العربية كلها في التخلص من الحكم الدكتاتوري وتبني الديمقراطية الحقيقية، عند ذلك سيعيد التاريخ نفسه لتصبح بلد الرشيد منارة علم وشعاع ونور. وفي صحيفة الرأي العام الكويتية يقول الدكتور شفيق ناظم الغبرة: العراق اليوم بحاجة لحكومة عراقية وطنية تتمتع باحترام ذاتي للنفس وبقدرات على صنع القرار ولديها الكفاءة لممارسة الحزم وممارسة القوة وممارسة الحوار في نفس الوقت. يتابع الكاتب الحكومة العراقية الجديدة يجب أن تنجح في طمأنة جميع الأطياف وجلبهم لصالحها، ولكن بنفس الوقت يجب أن تكون حازمة مع مظاهر العنف التي تهدد العراق بحرب أهلية وتفتيت داخلي لا يعرف عقباه. الحكومة العراقية الجديدة تحتاج إلى رموز حاكمة، كما تتطلب وجود شخصية عراقية رئاسية تستطيع تطبيع قرارات البلاد وقوانينها. وفوق كل هذا تحتاج الحكومة العراقية الجديدة سياسة إعادة بناء تساهم في إعادة الحياة إلى طبيعتها في عراق مزقته الحروب ومزقته الدكتاتورية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيداتي وسادتي، تقبلوا تحيات سامي شورش، فيال حسين، والمخرجة هيلين مهران، وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، رحبت العواصم الأوروبية بخطط الولايات المتحدة الرامية لتسريع عملية إنشاء حكومة انتقالية عراقية، إلا أن درجات الترحيب كانت مختلفة من عاصمة لأخرى. مراسل إذاعة أوروبا الحرة تشارلز ريكنيغل يراجع نقاط النقاش الجديد في أوروبا حول تقدم العراق نحو استعادة سيادته. كفاح الحبيبة عد عرضا لهذا التقرير.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. رحبت العواصم الأوروبية بخطط الولايات المتحدة الرامية للإسراع بإنشاء حكومة انتقالية عراقية، إلا أن درجات الترحيب كانت متفاوتة من عاصمة لأخرى. فألمانيا امتدحت الجدول الزمني الذي وضعته واشنطن لتسليم السلطة إلى حكومة جديدة في حزيران المقبل، فيما حظت فرنسا الولايات المتحدة على التحرك بشكل أكثر سرعة. مراسل إذاعة أوروبا الحرة تشارلز ريكنيغل يراجع في التحقيق التالي أبرز محاور النقاش الجديد في أوروبا حول تقدم العراق نحو استعادة سيادته. بعد مرور أشهر على الانقسامات الحادة حول الإجراءات التي اتخذتها واشنطن في العراق، تشير دلائل متزايدة إلى أن المنتقدين الأوروبيين الأساسيين يشعرون أنهم والولايات المتحدة قد توصلوا إلى أرضية سياسية مشتركة. وجاءت تلك الدلائل في الوقت الذي أعلنت واشنطن أنها ستسرع على نحو مفاجئ في جدولها الزمني من عملية إنشاء حكومة عراقية ذات سيادة. فقد أعلن مسؤولون أمريكيون مؤخرا أنهم سيعملون على تسليم السلطة لحكومة انتقالية عراقية في 30 من حزيران المقبل، وأن افتتاح عهد الحكومة الجديدة سيحدد نهاية عمل سلطة الائتلاف المؤقتة التي تقودها الولايات المتحدة والتي تحكم البلاد في الوقت الحاضر. الجدول الزمني الجديد يعجل من عملية انتقال السيادة التي قال عنها الأمريكيون في السابق أنها ستستغرق عامين كحد أقصى. وقد لاقت الخطة المعدلة ترحيبا حارا من برلين، فقد وصفها وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر الذي كان يتحدث في واشنطن بأنها خطوة مهمة.
أعتقد أن هذه خطوة إلى الأمام وعلى درجة كبيرة من الأهمية، حيث يكون لدينا الآن مسار زمني لانتقال السلطة والسيادة إلى حكومة عراقية.
ألمانيا كانت تنتقد على الدوام سياسة واشنطن أزاء العراق منذ أن قررت الولايات المتحدة وبريطانيا غزو العراق واحتلاله لإنهاء أزمة أسلحة الدمار الشامل، وطالبت برلين مرارا بحل القضية العراقية داخل إطار الأمم المتحدة. فرنسا التي وجهت انتقاداتها إلى واشنطن بشأن سياستها أزاء العراق، رحبت هي الأخرى بالقرار الأمريكي الجديد لتسريع تسليم السلطة إلى العراقيين، لكن باريس حظت واشنطن على التحرك بشكل أسرع مما هو مخطط له في حزيران. وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبا أعلن في حوار أجرته معه صحيفة لاكروا الفرنسية قائلا: من وجهة نظري إنه أمر متأخر للغاية، فنحن نحتاج إلى أن نتحرك بشكل أسرع في هذا الوضع الملح جدا. وقال الوزير الفرنسي أن حلا سريعا قد يتمثل في دمج مجلس الحكم الحالي واللجنة الدستورية ومجلس الوزراء وضم قوى أخرى من أجل تكوين تجمع تمثيلي يقوم بانتخاب حكومة انتقالية بحلول نهاية هذا العام. أما واشنطن فعليها أن تفصل على وجه الدقة ما تخطط له في تكوين حكومة عراقية ذات سيادة، إلا أن العديد من المراقبين يعتقدون أن الإدارة الأمريكية تعد لتطبيق نسخة متحررة من النموذج الذي استخدم في أفغانستان، وقد يتضمن ذلك إنشاء لجنة تنظيمية لانتخاب ممثلين ينظمون مؤتمرا وطنيا والذي بدوره سينتخب أو سيدعم بالمقابل حكومة انتقالية. هذا وأعلن مسؤولون أمريكيون أن القوات الأمريكية والدولية الأخرى ستبقى في العراق لضمان أمن البلاد، فيما قال بول بريمر رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة إن بقاءنا هنا سيتغير من صيغة الاحتلال إلى صيغة الوجود بناء على دعوة لمدة مقبلة من الزمن. ومن المتوقع أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي كولن باول بمناقشة خطط الولايات المتحدة الخاصة بالعراق من بين مواضيع أخرى مع وزراء الخارجية الأوروبيين أثناء زيارته لبروكسل اليوم. جيرد نونمان خبير شؤون الشرق الأوسط في جامعة لانكستر البريطانية يرى أن واحدا من الأسباب التي جعلت ألمانيا وفرنسا ترحبان بالتحول الأمريكي في سياستها إزاء العراق هو أن ذلك سيوفر في النهاية فرصة لرأب الصدى في العلاقات عبر الأطلسي الذي سببته أزمة العراق.
كان هناك إدراك واضح جدا في ألمانيا وكذلك في بعض أجزاء المؤسسة السياسية الفرنسية من أن الضرر الذي أصاب العلاقات مع الولايات المتحدة كان كبيرا وينبغي إصلاحه بطريقة أو بأخرى، وكان هناك بالطبع الكثير من الجهد للبحث عن مخرج.
ويقول نونمان أن الدعوات الفرنسية لتسريع مراحل الجدول الزمني ربما لا تمثل لواشنطن مطالب حازمة لتعديل سياستها مرة أخرى، بل عوضا عن ذلك ربما كانوا ينوون إظهار باريس وكأنها مصممة على الحفاظ على استقلاليتها من تأثير الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعراق وقضايا أخرى في السياسة الخارجية.
التحفظات الفرنسية الواهية تدل على أنهم يواصلون أداء دور اللاعب المستقل هذا في السياسة الدولية، كما أنهم يريدون إظهار أن العالم يراهم على هذا النحو، ولكنهم في الوقت نفسه يبقون حذرين جدا من مغبة محاولتهم التسبب بأضرار أخرى في العلاقات مع أمريكا.
العلاقات ما بين واشنطن والقوتين الرئيستين في القارة الأوروبية فترت بسبب أزمة الأسلحة العراقية، بل أصبحت باردة جدا مع بداية الحرب في آذار الماضي، إلى الدرجة التي جعلت كولن باول يقول أنه يتعين على الفرنسيين على وجه الخصوص أن يواجهوا عواقب ما تراه واشنطن في دورهم القيادي لمعارضة الإجراء الأمريكي البريطاني. ويرى نونمان أن الألمان والفرنسيين وبعد 7 أشهر يرون واشنطن وكأنها تعترف بنقدهما لها من خلال تبنيها موقفا جديدا يقترب من موقفهما إلى حد بعيد. فهاتان الدولتان وأخرى عديدة غيرهما كانت تجادل في أن من غير المتوقع أن تكون مساهماتها كبيرة بالأموال وقوات حفظ السلام في عملية إعادة إعمار العراق، طالما كان بلدا محتلا يقع تحت الوصاية الأنجلو أمريكية بدلا من الدولية. وقد بدا كولن باول وكأنه يدرك أبعاد هذه المخاوف عندما ربط جدول واشنطن الجديد بدعوة إلى الأمم المتحدة للعب دور أكثر فعالية في العراق، عندما قال: أعتقد أن الوقت قد حان أمام الأمم المتحدة مع هذه الخطة الجديدة لتحديد ما إذا كانت الظروف ستسمح لها بلعب دور أكثر فعالية داخل العراق أم لا. كبير الدبلوماسية الأمريكية لم يحدد ما إذا كانت الأمم المتحدة والتي قالت مرارا أنها تريد لعب دور مهم في عملية التحول السياسي في العراق سيطلب منها أن تساعد فقط في الإعداد لتسليم السلطة، فالمنظمة الدولية كانت محددة على الدوام بالنشاط الإنساني قبل أن تقوم بسحب موظفيها الدوليين من أغلب مناطق العراق بعد الهجوم على مقرها في بغداد في شهر آب الماضي.
أعزائي المستمعين، المطرب العراقي عادل عقلة له حصة في منهاج اليوم، واخترنا له هذه الأغنية.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. دافع الرئيس جورج دبليو بوش عن القرار باللجوء إلى استخدام القوة العسكرية في العراق باعتبارها أمرا ضروريا، وقال إن الحرب تكون في بعض الأحيان هي الوسيلة الوحيدة للدفاع عن القيم، وذلك في خطاب جامع عن السياسة الأمريكية في مستهل زيارته الرسمية لبريطانيا. وقال الرئيس بوش إن جميع البلدان الحرة غير مستثنات من خطر الإرهاب، مضيفا أن العراق أصبح بمثابة جبهة مركزية في الحرب على الإرهاب. وأشار الرئيس الأمريكي إلى حق الشعب العراقي في التمتع بحرية التعبير مثل ما هو الحال في الغرب، وقال إن الولايات المتحدة تقف في صف حقوق الإنسان وتؤكد على أهمية الكرامة التي وهبها الله لكل فرد، لذا فإنها تحركت لمواجهة الاضطهاد والجوع والمرض. وقال الرئيس بوش إن خطر استخدام الإرهابيين والطغاة لأسلحة الدمار الشامل يمثل أعظم التهديدات في هذا العصر، لافتا إلى أن الشر واضح للعيان وأن الخطر لا يزداد إلا عن طريق إنكاره، ومشددا على أن الولايات المتحدة ستواجه هذه المخاطر وتنتصر عليها. ونفى الرئيس الأمريكي أن تكون السياسة الأمريكية قائمة على البحث عن المنفعة بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الألمانية. ذكرت رويترز أن الطائرات البحرية الأمريكية واصلت اليوم الأربعاء طلعاتها فوق مناطق في شمال العراق منطلقة من حاملة طائرات في الخليج، فيما استمرت القوات الأمريكية بضرب مخابئ يشتبه في استخدامها من قبل مسلحين بالأسلحة الثقيلة. نقلت أسوشيت بريس عن عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وعضو مجلس الحكم العراقي، نقلت تحفظاته بخصوص عملية نقل السلطة للعراقيين بحلول حزيران المقبل، مشيرا إلى أن الاتفاق على الجدول الزمني قد تمت المصادقة عليه من دون إتاحة وقت كاف للتباحث بشأنه. نقلت فرانس بريس عن مسؤول الإدارة المدنية في العراق بول برما تأكيده على أن الوضع في 90% من العراق عاد إلى طبيعته على الرغم من الهجمات اليومية ضد قوات الائتلاف. تصريحات برما وردت في عدد اليوم من صحيفة كورير ديلا سيرا الإيطالية. واصل سيداتي وسادتي تقديم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. أعرب جلال طالباني الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي عن رغبة بغداد لرأب الصدع مع تركيا بعد توتر الأجواء حول مسألة نشر قوات تركية في العراق. ونقلت فرانس بريس عن طالباني بعد مباحثات أجراها في أنقرة مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن الجانبين يرغبان في تحسين الصلات التي تضررت. دعت روسيا اليوم الأمم المتحدة لتنظيم مؤتمر يهدف إلى وضع خطة سلام يمكن أن يؤدي إلى إرسال قوات دولية تتولى حفظ السلام في العراق بحسب ما نقلت فرانس بريس. جاء هذا في مقابلة لوزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف مع شبكة CNN الإخبارية التي قالت إن الخارجية الروسية نشرت نص المقترح. الوزير الروسي أشار إلى اهتمام الجميع بألا يتحول العراق إلى بؤرة ساخنة للإرهاب الدولي، لافتا إلى أهمية أن تتصف الخطوات باتجاه هذا الهدف بالفاعلية ما يستدعي اللجوء إلى الحوار. ذكرت فرانس بريس أن سلطة الائتلاف المؤقتة أعلنت عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود لإلقاء القبض على عزة إبراهيم الدوري. وكانت رويترز نقلت عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الأمريكية في العراق دمرت هذا الأسبوع منزل الدوري باستخدام صواريخ أرض-أرض توجه بالأقمار الاصطناعية. وقال أحد المسؤولين أن الهجوم الذي شنته فرقة المشاة الرابعة وقع ليلة الأحد الماضي على منزل الدوري في منطقة تكريت، ويرى المسؤولون أن الدوري يقوم بدور نشط في تنسيق الهجمات ضد القوات الأمريكية. أعرب وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في مقابلة نشرتها اليوم الأربعاء صحيفة لوموند الفرنسية عن اعتقاده بأن باريس وواشنطن ستجدان أرضية مشتركة بشأن العراق رغم نداءات فرنسا لنقل السيادة إلى العراقيين بسرعة. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.